الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمما سمعنا في هذه الآية في هذه الليلة مما تلي علينا قول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. النجوى هو الكلام بين اثنين أو أكثر فوق السر ودون النداء، يعني كلام بين اثنين أو أكثر، كلام يخصهم، يسمعه من قرب ولا يسمعه من بعد. ولهذا جاء في الحديث: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ الشاهد كيف أنه جعل النجوى دون النداء. فالناس يتناجون كثيرا ويتكلمون في مجالس تخصهم، وأكثر هذه النجوى شر، أكثرها أو كثير منها على الأقل. لا خير في كثير من نجواهم، ولا نافية للجنس، نفي لجنس الخيرية، فأكثر أو كثير من مناجاة الناس إما أن يكون حراما محضا أو أنه مباح لا يعود بنفع وإن لم يوصل إلى الضرر، إلا أشياء خصها الله عز وجل بالذكر في هذه الآية: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذه النجوى التي هي خير، يعني أنك تفيد جليسك أو يفيدك حول هذه القضايا الثلاث. فإذا لم تكن حول هذه القضايا الثلاث فإما أنها شر أو لا خير ولا شر، يعني ضياع وقت. قيل وقال: إلا من أمر بصدقة، يعني تجلس إلى صديقك الذي يسر الله عليه وتقول له: تصدق من مالك. إما أن تنصحه وتعظه نصيحة عامة، أو تخصص له فقراء تخصهم بالذكر: تصدق على فلان، اعطي فلانا، عالج فلانا، اقضي دين فلان، زوج فلانا، ونحو ذلك. ترشده إلى شخص معين، أو أن يكون أمرا مطلقا فتحثه على الصدقة. إلا من أمر بصدقة، حتى ولو كانت على أقربيه، كان تقول يا فلان ابنك محتاج وفقير وهو ذو عيال، ابنك يحتاج إلى زواج، أمك محتاجة إلى علاج، أبوك في حاجة إلى علاج، أخوك فقير وذو عيال ويحتاج إلى كذا، زوجتك أنت مقصر في حقها تحتاج إلى كذا وكذا، هذه أيضا داخلة في ذلك لأنها صدقة. وهؤلاء يلزمه أن ينفق عليهم، أو يستحب إذا لم يكن واجبا كما في الإخوة، فهي صدقة وصلة، هي صدقة وصلة، فكونك ترشده إلى ذلك هذا خير. كيف عرفنا أنه خير؟ لقوله لا خير في كثير من نجواهم إلا، أي إلا كذا وكذا ففيها خير، أو فهي خير، إلا من أمر بصدقة أو معروف، يعني تأمره بطاعة الله أو تنهاه عن معصية الله، فهذا كله معروف. ففعل الواجب معروف، وترك المنكر معروف، فأنت ترشده إلى الخير، ترشده إلى طاعة الله، كأن تجلس مع شخص بينك وبينه وتأمره بالصلاة، أو تجلس مع جماعة وتحثهم على الصلاة أو على صلة الأرحام أو ترك المعاصي أو إلى آخره، فيستفيدون منك أنك أرشدتهم إلى طاعة الله جل وعلا وحذرتهم من معصية الله، فهذا خير. كيف عرفنا أنه خير؟ كما سمعتم بفاتحة الآية، لا خير في كثير من نجاهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، فالأمر بالمعروف خير، لا تفوت على نفسك هذا الخير. أمرك لشخص بالصدقة وأمرك إياه بالمعروف مرتب عليه كما في نهاية الآية الأجر العظيم، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلا تحرم نفسك من الخير، اجعل مجالسك مع الناس مجالس خير، نصح وإرشاد، وهذا يستطيعه حتى من لا يستطيع أن يقرأ آية من المصحف، نظر ما يعرف يقرأ، أمي يستطيع أن يفعل هذا، يستطيع أن يفعل هذا، قد لا يستطيع أن يقول لشخص يا أخي إن الله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، ما يستطيع، لكن يقول يا أخي ترى الغيبة حرام ما تجوز، يكفي جزاه الله خيرا، أتى بالمطلوب، أتى بالمطلوب، لتكون مجالسك مع الناس من هذا القبيل. احرص على أن يكون لك في كل مجلس غرسة تغرسها تنطلق من هذه الآية، غرسة خير وعمل خير ينفعك الله به وينفع غيرك. فإذا وصلت صدقة إلى شخص وأنت السبب فأنت مأجور، وإذا عمل إنسان معروفا وأنت السبب فأنت مأجور، سواء كان الساعي في هذا الأمر والفاعل لهذا الأمر رجلا أو امرأة، بل لو كان من الجن وهو يأمر في أوساط الجن بالصدقة والمعروف فهو مأجور حيثما كان. نعم. ثم قال أو إصلاح بين الناس، هذه الثالثة، يأمر بالإصلاح بين الناس ويقوم بالإصلاح بين الناس، لا بد أن يحصل بين الناس خصومات وسوء تفاهم وشجار تكبر أو تصغر تكثر أو تقل. فالناس هكذا لا يستطيع أن يعيش الإنسان وحده ولا يسلمون إذا اجتمعوا من الخصومات، هذا هو الواقع. لا بد أن تحصل بين الناس خصومات، وبعد أن تحصل ربما يتمنى كل واحد أن يأتي واسطة ثالث يجمع بينهم. كل واحد مشدود في محله ما استطاع أن يقرب من الآخر، يتمنون ثالثا يصلح بينهم ويؤلف بينهم. ولهذا المصلح بين الناس فعله كبير وكبير جدا، فهو يبذل جاهه ويتلطف في الكلام لغاية التلطف مع هذا ومع هذا، ويحاول استحضار جميع معلوماته العلمية وجميع قدراته في حسن التعبير والغوص إلى القلوب لتليينها والسعي إلى أن تقبل بالتنازل والعفو والصفح. والموفق هو الله عز وجل. الله عز وجل يقول: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن يريد يعني المحكمين إصلاحا، يوفق الله بينهما يعني الزوجين، يعني إذا قويت نفوس المحكمين في إرادة الصلح بين الزوجين فإن الله يؤلف بينهما ويوفق بينهما غالبا. نعم، لأن كل واحد يسعى إلى تطويع صاحبه وإرجاع صاحبه. الموكل من قبل الرجل يحاول إقناعه، والموكل من قبل المرأة يحاول إقناعها. وكم من مجالس في مثل هذا حصل ما قاله الله عز وجل: يوفق الله بينهما. هؤلاء الذين يسعون في الصلح بين الناس حقنت بهم الدماء ووصلت بهم الأرحام وتم بر الآباء والأمهات وحسن بهم الجوار واستقام الحال بين كثير من المسلمين بسبب هؤلاء واسطة الخير الذين يريدون الخير للآخرين. بعض الناس تأتي تشكو إليه: فلان قال لي كذا. أقول: والله غلطان، أنت مثلك ما أحد يقول هذا الكلام، هذا قليل أدب. هذا هو يعني يزيد يذكي نار الفتنة. آخر يريد الإصلاح يقول: فلان أخطأ علي، فلان قال لي كذا وكذا. يقول: مثلك من صبر، مثلك من عفا، هذا سهل، ما ضرك ولا كذا، وإن شاء الله نأتي بإليك ويعتذر ويكون الله خير. حد من روعه، هكذا يكون الحال. أما تزيد تعبيه وتذكي ناره في قلبه، نعم. والثاني يقول: والله قد أديت على فلان كلمة، قد قلت له كذا وكذا. يتمنى منك أن تقول له: والله أنت غلطان، تعال ذهب إليه نعتذر. قال: سهل طوزه يستاهل أكثر من هذا، ما عليك. زاد يقوي عزيمته أنه ما يشعر بخطأه، يقوي عزيمته أنه ما يشعر بخطأه. ولو أنك قلت له: يا عيباه، مثلك ما يصدر منه هذا الكلام، أنت رجل عاقل، ما تخرج منك إلا الكلمة الطيبة، أين تذهب بوجهك منه؟ إن كان أكبر منه تقول له هذا في سن أبيك هذا كذا، إن كان صغيرا تقول له هذا جليسك وصديقك وأبوه عمك فلان، وين تروح بعمك فلان من هذا الكذا؟ يا عيباه تأتي بمثل هذا الكلام، يعني تقربه للاعتذار. هذا الذي يريد الخير والذي بهم تصلح الحال، هؤلاء كثرهم الله وزاد الله من أمثالهم الذين يسعون إلى تأليف القلوب والإصلاح بين الناس. هذا الكلام تجده عند الرجال، عند النساء، عند الأطفال، في أوساط طلبة العلم، في غيرهم موجود. الفريقان الذين بهم يصلح الحال والذين بهم تفسد الحال موجود، موجود. نعم، يا فلان فلان قال في كذا كذا، قال والله قد سمعت وقال أكثر من هذا، كان من قديم ما هو من اليوم، هو يتكلم فيك من بدري. لاحظ كم موجود من هذا القبيل، كم تسمع؟ هذا كثير. هؤلاء النمامون، هؤلاء المحرشون، حرموا من هذا. لكن الذي ولو قد سمع يفعل نفسه ما سمع. أتعلمون هذا الذي يقول لك قال فلان فيك كذا وكذا، هذا مطية الشيطان. الشيطان ما يستطيع يخرج أمامك على شكل إنسان ويقول لك كذا وكذا وكذا، لا، لكن يركب على واحد وهذا الواحد يأتي يبلغك. مطية للشيطان، امتطاه الشيطان وجاء به إليك، استعان به الشيطان، استعان به الشيطان. فلهذا ليسعى كل واحد أن يجعل نفسه من الآن إلى أن يموت أداة إصلاح بين الناس، لا حرشة ولا فتنة ولا فرقة. تسمع الكلمة تحرق القلب، بردها بقدر ما تستطيع، ولو أنت تشعر في قلبك شيء حاول أن تكون مصلحا بين الآخرين. هذه الثلاث يقول الله فيها ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، هذا الشرط أنك تجعله ابتغاء مرضات الله. يعني لو أن إنسانا أصلح بين الناس وقال أنا ما أريد مشاكل وسط أسرتي، ما يجد الأجر هذا، ما يجد هذا الأجر. أو واحد يقول أنا سأصلح بين هؤلاء علشان يوم بعد يوم أتمشيخ على الناس وأصبح شيخا، يصبح لي مكانة في المجتمع، وأنا أصلح بين هذا وأصلح بين هذا وأصلح بين هذا، ما يجد هذا الأجر. الشرط هنا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. إذن حياتك ستصبح ابتغاء مرضات الله، لأن المجالس هكذا، أمر معروف، أمر صدقة، إصلاح بين الناس، أما المجالس أغلبها داخلة في هذه القضايا. فهذه ثلاثة أنواع من المجالس، ما هو ثلاثة مجالس فقط، ثلاثة أنواع من المجالس. ربما يمر عليك في الشهر الواحد للنوع الواحد عشرات المجالس، والنوع الثاني عشرات المجالس، والثالث عشرات المجالس، وكل واحد تفعله ابتغاء مرضات الله يعطيك الله الأجر العظيم. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والعظيم إذا استعظم شيئا فهو عظيم حقا، فهو عظيم حقا. يعني الطفل الصغير تعطيه حجر مثل هذه قارورة الماء عسى أن يقله، يشعر أنه شيء عظيم فوقه. أنت تأخذها بيد، ما هي عظيمة في حقك، لكن أنت عندما ترى جبلا أمامك، هذا الجبل عظيم، فقلت هذا جبل عظيم. نعم هو عظيم على مستوى العظيم. فالله عندما يسمي الأجر عظيما وهو العظيم سبحانه وتعالى، فالأجر عظيم حقا. لو قيل لي ولك كم مقداره ما نستطيع، لأن الذي استعظمه العظيم، فالأجر كبير وكبير جدا، الأجر كبير، الأجر عظيم، فالله عز وجل سماه عظيما. نعم، ومن يفعل ذلك ليس شرطا أن يحقق الثلاث ثم بعد ذلك يجد الأجر العظيم، لا، إلا من أمر بصدقة، ومن يفعلها ابتغاء مرضات الله فسوف نتائج عظيمة، أو معروف أي ومن يفعلها ابتغاء مرضات الله فسوف نتائج عظيمة، أو إصلاح بين الناس أي ومن يفعله ابتغاء مرضات الله فسوف نتائج عظيمة. فالأجر العظيم مرتب لكل واحدة بانفرادها، لكل واحدة بانفرادها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. رجل حلف أن يقتل كلبة عقورا، فأصبح أن يقتل كلبا عقورا فأصبح والكلب ميتا، فهل عليه كفارة؟ لا، ما عليه كفارة، لا يلزمه شيء، قد قتله الله، نعم لا يلزمه شيء. إيش هذا الغاز ولا إيش؟ رجل نذر أن يذبح كبشا فمات قبل أن يوفي بنذره، فماذا يلزمه؟ والخط خط واحد، رجل واحد، بس هذا يريد أن يقول يعني إيش الفرق بين كبش مات وكلب مات. نعم، إن كان عينه فلا يلزمه قضاء، عينه، نذرت أن أذبح هذا الكبش فليس عليه قضاء، وإن قال نذرت أن أذبح كبشا فيلزمه أن يذبح مكانه، ولو ذبح كلبا مكانه لا يعني كبشا مكانه، ولو نذر أن يذبح كبشا مكان ذاك، على كل حال فهو أفضل. إلى هنا بارك الله فيكم. نعم، لحظة، لا، فأصبح الكلب ميتا، الثاني فمات قبل أن يوفي بنذره. أنا ذاهب ذهني السؤال واحد، السؤال واحد والخطاط واحد، أن الذي مات هو الكبش، والآن نسأل السائل من الذي مات الأول؟ المهم إن كان هذا الذي فهمت أن السؤال واحد، على كل حال هو هذا كما سمعتم. تفضل، بارك الله فيكم.